أيها وصحبه أجمعين، أيها الأخوة الكرام، نستقبل اليوم في هذه الجمعية ضيفين كريمين استمعنا إليهما من قبل وأفادنا مما علمهم الله، فنرجو الله أن نكون من الذين سمعوا القول فاتبعوا الأحسن. واليوم يعني نستدعيهما لحوار حول مناهج إثبات صحة الحديث، وكما يقول الأخ دكتور محمد العمراني الحوار المحضر ديالوغ سيفيليزاتور. نسأل الله أن نكون من خلال هذا الحوار من الذين يسعون إلى التحضر إسلاميا وعلميا. بارك الله فيكم. وسيكون يعني سيكون البرنامج كالتالي: سيبدأ إن شاء الله الدكتور محمد عمراني، سيتكلم حوالي 20 دقيقة، وبعدها يتلو الدكتور صلاح الديني حوالي 25 دقيقة، ثم نعود من جديد حوالي 10 دقائق إلى الدكتور محمد العمراني، وبعدها نفتح المجال للأسئلة للإخوة الكرام حوالي 40 دقيقة. يعني أرجو أن يكون ذلك بمعدل 4 دقائق لكل سؤال، و يعني فمن الأفضل أن إذا استطعتم أن تكتبوا الأسئلة على الورق فيكون أحسن. لنعرض ذلك لنعرض هذه الأسئلة يعني بعد كلام الضيفين عليهما. وجزاكم الله خيرا، ونترك الكلمة الآن للدكتور محمد العمران.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أفضل الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والموضوع اليوم إنما يجول حول هذا المصدر الثاني الذي به الهداية كل الهداية، فهو التبيان، لأن القرآن إنما نزل بصفته البيان، والسنة إنما هي تبيان، فمن لم يحط بالسنة لم يحط بالتبيان. وهذا ظاهر في ما سطره التاريخ، أن كثيرا من الذين شطحوا فيما يخص الفهم الإسلامي إنما أتاهم الشطح من قلة باعهم وجزالة بضاعتهم في الحديث الشريف. وبحكم أن الإنسان يتعرض للحديث عن التبيان، فهو بكل بساطة يجد نفسه أمام خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة أم المؤمنين عندما سئلت كيف كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قالت: كان خلقه القرآن. ففيما مضى من الأزمان كان المسلمون علماؤه متوافرون، فكان الرجل الأمي يقدم إلى المسجد ويجد أساطين حولها حلق، وفي كل أسطوانة عالم مبرز في علمه وفي ميدانه، حتى أنه لو كان أميا بالمرة إنما يجلس إلى الخلف في الحلقة التي يريد، ثم يستمع ويظل يستمع، فيستمع إلى ذاك الحوار الذي يجري حول السؤال وحول الرد، وذلك الطيف الذي يغطي السؤال من كل جوانبه، فلا يمضي وقت قصير حتى يحيط على الأقل ب50% من المسألة، فيتدرج إلى الصف الخلفي، وبعد فترة يتدرج إلى الصف الأمامي، وبعد 5 سنوات نجده أنه صار من أصحاب هذا العالم. فكان العلم وكان المسجد وكان الدور قائما، لكن عندما أتت فترة الانحطاط وحورب العلماء بدأنا نجد أن العلم محاصر والعالم محاصر وانقطع التواصل لما هو في خير الإسلام والمسلمين. والإسلام كما تعلمون لا يمكن أن يفهم بدون حوار، فلا بد أن تسأل ولا بد أن تساهم لكي يتمكن الإنسان من الفهم. وهذا أيضا هو منهج قرآن الصرف، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الكيفية، هذا المنهج هو الذي جعل المسلمين في القمة. فلذلك أختصر وأبدأ فيما نحن بصدده وهو منهج الحديث. المنهج الحديثي إنما هو طارئ تاريخي، لأن الحديث أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان المسلمون لا يشكون في بعضهم البعض، فإذا ما سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيء فيبتدرونه ويعملون به. حتى أثناء وجود المنافقين لم يكونوا إشكالا، لأن المنافق إن جاهر بنفاقه نزل القرآن يفضحه ويشنع به. لكن عندما حصلت الفتنة وركب الناس الصعب والدلول حسب قول ابن عباس، وجد المسلمون أنفسهم أمام ركام من أحاديث تختلف لأغراض شتى، بعضها في السياسة، بعضها في الرقائق، بعضها في كل ما يمكن أن يخطر على بال إنسان. وتراكم هذا الرقم من التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد المسلمون أنفسهم أمام ورطة. كيف نفصل بين ما هو منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما هو طارئ؟ فكل شيء تقريبا ابتداء من ابن جريج الذي يقال بأنه هو أول من صنف، إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه يعني في المسند، إلى مصنف عبد الرزاق وما إلى ذلك. فوجدت المادة وجمعت في المساند والمصنفات، إلى أن وصلنا جيل إسحاق بن راهوية. إسحاق بن راهوية وجد هذه المعضلة وتحدث عليها وعلى إشكالها، فوجدت آذانا صاغية من البخاري رحمه الله، وهو كيف الاختيار من هذا الكم ذلك الذي يمكن أن نطمئن فيه أن هذا صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنهج إذن تاريخي، المنهج إنما حصل في التاريخ لشيء طارئ في التاريخ، وإلا لو كان المسلمون يعرفون أن هذا سوف يقع لكانوا احترسوا من الأول. وإن كان كما تعلمون أن الصحابة مثلا كانوا يردوا بعضهم على بعض، لكن هؤلاء ردودهم كانت ليست من باب النقد كما سوف يحصل في الأجيال التالية، إنما هؤلاء كان فقط نقدهم، إنما لم يسمع كما وجدنا عند عائشة أم المؤمنين، نجدها مثلا تعترض على أبي هريرة أو عبد الله بن عمر، ولكن ذات الاعتراض فيه من الأدب ما فيه، وتقول ربما لم يسمع أو فاته كذا أو ما إلى ذلك. لكن هذا لم يدخل فيما نسميه الآن الجرح والتعديل. الجرح والتعديل أتى متأخرا عندما وجدت المادة ووجد الكذابون، وبدأ الناس يسألون عن القوائم، وبدأوا يسألون عن السند كشعبة وابن المبارك وغيره. المهم في كل هذا، حتى نختصر، ما دام هذا الأمر مفروض أن كل المسلمين لهم إلمام به، وجدنا أن البخاري اختار منهجا للتعامل مع هذه المادة المعروفة. ولو وضع هذا التحدي في يومنا هذا لما استطاع إنسان أن يأتي بمنهج أبلغ أو أنجع مما وجده البخاري رحمه الله. ومع الأسف أن منهجه سوف نجده يتضرر في التاريخ بدل أن تزداد نجاعته، وهذا أساس كثير من يعني المغالطات التي ورثناها ضمن التاريخ. فالبخاري رحمه الله اختار من مادته هذه من حوالي 600,000 حديث، اختار لنا منها حوالي 2800، فمعناه أن البخاري بدون مكرر. فمعناه أن البخاري كأنه أنقى عرض الحائط بحوالي 98% من المادة، ومع ذلك حتى هذه المادة التي أخذ بها البخاري رحمه الله وجد من حفاظ من حفظة من الحفاظ الجهابدة من ناقشها وعالجها من كل جوانبها، كما تعلمون عندنا من انتقد البخاري رحمه الله كالدارقطني صاحب الإلزامات والتتبع، وعندنا أبو علي الجياني، وعندنا حتى ابن حزم المغربي وغيرهم، لكن هذا كان في الصناعة الحديثية، يعني كما نقول أصحاب فن يتناقشون في أشياء يعرفون هم تلك الأشياء من منظور اصطلاحاتهم وما إلى ذلك. فعندما تقادم بنا الأمر إلى أن وصل الحال إلى ما نحن عليه، سوف نجد أن بعض الناس أو بعض الحفاظ بدأوا يلينون من تلك الشروط التي اشترطها البخاري رحمه الله. فمثلا تعلمون أن البخاري اشترط اللقاء، يعني أن الراوي إذا روى عن شخص معين فلا بد أن يثبت له أنه التقى به ولو مرة، وأنه سمع به، فسمع منه، لأنه يمكن أن يلقاه ولا يسمع منه، فلا بد من اللقاء، لكن يثبت أيضا السماع. تعلمون في خطبة مسلم في كتابه، إن تعديت وقتي فأوقف أقف من كبير ظلمة، مسلم رحمه الله إن شاء الله، مسلم كما تعلمون رحمه الله يعني شنشن أو شقشق في خطبته في صحيحه بأن اللقاء لم يكن من ديدن القدماء، لأنه كان يكفي أن توجد المعاصرة، وأن المعاصرة فيها احتمال للقاء، لكن أنتم كما تعلمون نحن نريد أن نتيقن أن كل شيء سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتيقن أنه صدر منه، حتى نقول بأن هذه سنة. السنة لا تثبت كسنة إلا إذا ثبتت أنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم تتجاوز هذه القنطرة فليست بسنة بحال. فإذا وجدنا أن البخاري اكتفى بالمعاصرة، ما هو الطارئ؟ مسلم رحمه الله اكتفى بالمعاصرة، ماذا يقول هو في المعاصرة؟ المسلمون أصحاب الحديث تعلمون أنهم كانوا أصحاب رحلة، فأحمد كما تعلمون يعني ذهب حتى إلى اليمن وغيرها من البلاد، فمعناه كأن ما دامت الرحلة موجودة والمسلمون يرحلون إلى بعضهم بعض البعض ثم في الحرم قد يلتقون وما إلى ذلك، فكان يقول بأن المعاصرة فيها احتمال للقاء، لكن عند التحقيق نجد أن المعاصرة لا تضمن اللقاء، وهذا أساس شرط مسلم رحمه الله، يعني في ما يمكن أن نسميه شرطه لاختيار هذه المادة التي وصلتنا. فالهم كله إنما انحصر على التقليل من الاحتمال أن هذا الخبر صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا انتقلنا إلى الرجال، فنقبنا في أحوالهم وفي دواخلهم وفي خوارجهم وما إلى ذلك دون تحرش، وهذا تستطيعون أن تذهبوا إلى أي كتاب في الجرح والتعديل فتلمون من خلاله بالموضوع وكيف عالجه هؤلاء التقاة الذين عالجوا هذه المسألة. المهم وصل الأمر إلى يومنا هذا، فهل توقف المنهج؟ فهل المنهج توقف بموت البخاري رحمه الله؟ طبعا هو لم يتوقف، بدليل أن كل الحفاظ الذين جاءوا من بعده أضافوا شروط خاصة بهم هي دون شرط البخاري رحمه الله. فهل إذن في عصرنا هذا توقف هذا المنهج؟ أبدا، المنهج بصفته منهج لا يمكن أن يتوقف مطلقا، لأن كما قلنا هذا المنهج إنما هو حصيلة التاريخ ويتطور مع التاريخ ويزداد نجاعة مع التاريخ، فهم وضعوا غربال بشباك معين، إن فاتهم شيء في عصرهم تداركه الحفظة والنقاد في الجيل الذي يليهم بتضييق هذه الشبكة حتى ننفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دخيل وكل ما اختلق تقبل عليه. فهذا هو منهجي أنا في هذه المواضيع الدعوية التي تتصل بالعقائد أو الإعجاز العلمي. لماذا العقائد؟ تعلمون أن في العقائد لا يمكن أن تتعبد إلا بما هو ثابت قطعي الدلالة، يعني صلب صلابة الجبل. فالقرآن تعلمون أن فيه ضمني الدلالة والقطعي الدلالة، فنحن لا نتعبد فيه قطعا إلا القطعي الدلالة. الحديث القرآن أتانا متواترا، الحديث مع الأسف لظرف تاريخي معين لم يصلنا بهذه الدرجة التي وصلنا بها القرآن، لذلك احتجنا إلى هذه السلاسل من الطرق وهذه السلاسل من الرجال حتى نوصله إلى تلك الدرجة من اليقين التي عندنا في كتاب الله تعالى. وهذا كما قلنا لأنهما مصدران، لا يمكن أن تعالج القرآن بدون معالجة السنة، وهذا يعني هو أمر قرآني أصلا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني الفهم والإدراك مرتبط بين هذين، لكن نظرا لهذا الموضوع الحديثي عندنا دون الشركسي وصاحب المقولة بتاع هذا علم نضج واحترق، قالوا بأن هذا علم نضج واحترق. العلم نضج واحترق معناه وضعته في الرهون ومات. كل علم نضج واحترق معناه لا فائدة وراءه ولا طائل، فهذه مقولة لا يمكن أن نوافق عليها. هذا العلم ليحيى لا بد وأن يظل مشتغل، يعني يظل المسلمون مشتغلون به، فكلما طرأ طارئ أو جد جديد إلا ورجعنا لهذه الأشياء وحاولنا إعادة التحقيق فيها، حتى أن كلما فات الحفاظ الجهابدة والنقاد تداركه اللاحقون ويظل العلم حيا. ويكفي أن تعلموا أنه لولا هذا المنهج لعبدتم الشجر والبقر. التاريخ يقول ولكن عندنا في بلاد الإسلام كثير من يعبدون الشجر والحجر فقط لعدم إلمامهم بهذا المنهج. واقف هنا وأترك الكلمة ل.
عشرين دقيقة.
خيروا بعض.
عشرين في كل. مازال عندك
6 دقائق. فإذا هذا هو السياق. فالأمية التي نجدها اليوم عند المسلمين وخصوصا السنة غير مقبولة مطلقا. لا نقبل في السنة أن تكون مقلدا بليدا، لأن حتى في تقليدك لا بد وأن تسأل ما هو دليل تقليدك، فلذلك تستفتون. وهذه تجربة مرت علينا يعني أثناء تحملنا في مجال الدعوة، كنا نأتي بفقيه مبرز كالشيخ أبي بكر الجزائري يسألونا. عندنا كان هناك ناس متخصصون في بعض الأسئلة التي أنا أسميها الأسئلة القنبلة، يأتي ويقول أنه يا شيخ ماذا تقول لذلك الذي يجلس على القبر؟ فطبعا هو يفتي بما عنده بما هو حاضر لديه. في اليوم التالي نأتي بالدكتور تقي الدين الهلالي، وذاك الذي طرح السؤال يعيد نفس السؤال، يا دكتور ما تقول في الشخص الذي يجلس على القبر؟ فيفتي هو بما عنده، فيعترض التالي ويقول يا دكتور سألنا البارحة أبا بكر الجزائري وأفتى بكذا وكذا. فالدكتور يعني كان لم يكن له ذلك النفس الذي يعرف من خلاله ماذا يريدون وماذا يفسدون، فيجيب على سجيته فيقول وأن لأبي بكر الجزائري أن يحيط بهذا الموضوع. فيصبح العلماء أمام هؤلاء الأميين كأنهم تيوس، وتعلمون أن عندنا يقولون أن العلماء يعني لهم يعني بعض التناطحات كالتيوس، لكن هذا أظن أنه مر وقته ولم يعد في عصرنا هذا له مجال. العالم محترم له وزنه على حسب اجتهاده، واجتهاده ما دام في إطار ما اتفق عليه المسلمون أن هذا من صميم المنهج فله حق الاختلاف، لأن هناك اختلافان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف تضاد هو أن تأتي مثلا في أمر من العقيدة وتخالفني مطلقا، فهذا النوع من الاختلاف في العقيدة الثابتة طبعا هذا يعني غير مقبول إسلاميا. لكن في المسائل الأخرى دون هذه ما دامت هي اختلافات وجهة نظر، لأن النص يحتمل هذا، النص نفسه اللغة تحتمل هذا، فلذلك هذا نوع الاختلاف وارد. لكن كما تعلمون إن وجد أناس ليس لهم هذا النوع من المعرفة فيتطيرون من هذا النوع من الكلام. ونحن فيما يخصنا المغاربة عادة، تعلمون أن المغاربة عادة هم مالكيون، فكان المغربي في القديم المغربي وعلي به حتى الأندلسي، فأقصى بلد في الشرق يصلها هي مكة والمدينة. فمعناه أن المغاربة تشربوا فقط بالأثر ويرجعون، فلا يعرفون شيء في الخلافيات كالمدرسة العراقية. لذلك عندما بدأ المغاربة يهاجرون إلى العراق واكتشفوا المالكية صاحبة الآراء، يعني ظهر لهم كأن هذا خارج المألوف. لذلك تجدون أن في المغرب كان كل إنسان يبدأ مثلا يدعي أنه عنده بدعة معينة، يتكلم في الفلسفة أو يتكلم في الخلاف، يبتعدون منه إن لم يرجموه. لماذا؟ لم يتطور عندهم مذهب آخر غير مذهب الإمام مالك. لذلك عندما وجد عندنا ابن حزم وبدأ يعترض على المالكية طاردته المالكية، ونجد حتى عالما عندنا مشهور وهو الطرطوشي، هذا تخصص في الخلاف لكي يعيش، عليه أن يترك المغرب ويذهب إلى الإسكندرية الذين يستطيعون أن يتعاملوا مع اختلافه. ونحن الآن كما تعلمون أنتم أول بشائر الدعوة التي فتحت لها الفرصة أن تتواجد في الغرب وتفتح لها الأبواب ويقولون لك تعالى لك حقوق وما إلى ذلك. الكنيسة في الحروب الصليبية لألف سنة وهم يمنعون أن تصل كلمة إسلام إلى هذه الديار، فقط لنضع يعني النقط على الحروب. فأنتم أول جيل يمكن أن نسميه جيل المهجر. أما الإسلام في الماضي فكما تعلمون في التحليل الفقهي هناك دار إسلام ودار كفر، فهذا كله يجب أن يراجع. كيف يراجع؟ من يراجعه؟ كيف تنزلون قضاياكم على واقعكم؟ هل تعتمدون على الفقه القديم كله؟ لا، ما يصلح كله، لكن فيه الأصول وما إلى ذلك. لكن تحتاجون أن تلملموا بأصول القرآن كما لملم بها العلماء في القديم وبالحديث الذي تحتاجون إليه، ثم ينضج منكم علماء في هذا البلد ينزلون الآيات أو الحديث على واقعه. وكما تعلمون في الماضي كان عندنا أصحاب النوازل، كان النوازل مشهور عند المالكية أنفسهم، فلذلك نحتاج هنا إلى فقهاء ينزلون هذا الواقع. أما مثلا يأتي واحد لا يعرف هذه البيئة فكيفما أفتى ضيع الناس، لأنه لا يحيط بالموضوع حتى ينزل عليه مسائل. والحمد لله أنه بدأ يتوافد على هذا البلد علماء. لو وجدوا منكم من يتحمل واجبه الدعوي لما ضيعتم الأمانة كما هي ضائعة الآن. لأن العالم كيف يكون؟ أنتم بحاجة إلى العالم كحاجتكم إلى الماء والهواء، فبدون عالم أنتم في ضلال مبين، فكيف تنجون وأنتم لا علماء بينكم؟ بل الأطم وهو أن العالم عندكم من أحقر الناس، وهذا عند السنة، يعني طامة السنة أنهم لم يعتنوا أبدا بالعلماء. وعندي سيرة لبعض العلماء مصائب، عندي عبد الحق الإشبيلي، هذا كان في إشبيلي، فطبعا هو همه هو الكتاب والدرس وما إلى ذلك. عندما يعني تنغص عليه زوجته حياته اخرج آتينا بما نأكل، فيخرج المسكين، لكن هو ما يعرف لا سوق ولا شيء، فيلف في المدينة لغاية ما يسمع الأذان ويخش على المسجد. فلحسن حظه يأتي يعني ببردونة وما إلى ذلك، محمل زيت وما إلى ذلك، فيرجع إلى أهله فتقول له هكذا نريدك، والمسكين هو ما أراد ولا أي شيء. وعندنا يعني قصص في هذا النوع من المتاهات التي تضيع العلم. وأقف عند هذا الحد.